أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام عن اتحاد الأعراض بموضوعاتها، وكون الأعراض من مراتب الجوهر. وقد ذكرنا أن العرض إما موضوعه مجرد وإما موضوعه مادي، وكان الكلام فيما موضوعه مجرد. وقد ذكر المحقق الزنوزي قدس الله نفسه البرهان الأول لإثبات هذا المطلب فيما موضوعه مجرد، وقد ذكر برهانا آخر على هذا المطلب في أعراض المجردات. وخلاصة هذا البرهان أن أعراض المجردات مجردة، كما قد استدل بذلك على تجرد العلم، فإنه لا شك في ثبوت العلم للمجردات، فلو لم يكن العلم مجردا لزم الخلف، إذ لا يعقل أن يكون العرض ماديا أي مستلزما للمادة والموضوع مجرد، فلا بد أن يكون العرض من سنخ الموضوع في باب التجرد. فإذا كان الموضوع مجردا فلا بد أن يكون العرض مجردا، إذن العلم مجرد. هذا خلاصة ذلك البرهان على تجرد العلم. قال المحقق الزنوزي أن العلم من الأعراض، ومقتضى ثبوته للمجرد أن يكون مجردا، وليس العلم إلا حضور مجرد عند مجرد. وقد ثبت بالبرهان اتحاد العقل والعاقل والمعقول، ومقتضى ذلك أن يكون العلم بما هو معقول، لأنه حضور مجرد عند مجرد بموضوعه، لكون العلم من الأعراض. والمفروض أن العاقل متحد بالمعقول، والعلم ليس إلا ذات الماهية الحاضرة عند العالم، لأن العلم حضور مجرد عند مجرد، وحضور الشيء عين وجوده. إذن العلم عين المعلوم. والمفروض بالبرهان اتحاد العالم والمعلوم، فثبت هنا أن العالم متحد بعرضه الذي هو عين العلم. وإذا ثبت اتحاد العالم بهذا العرض، ثبت اتحاد كل معروض بما سواه من الأعراض، إذ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا في باب المجردات طبعا، وبذلك يتم هذا البرهان. والإشكال في هذا البرهان من جهة واحدة، وهي أن اتحاد العاقل والمعقول قد استدل البعض عليه باتحاد العرض بالجوهر، فيلزم من استعمال هذا الدليل لإثبات اتحاد العرض بالموضوع الدور والمصادرة من جهة أخرى. هذا هو الإشكال. مثلا السيد العلامة قدس الله نفسه قد جعل من ضمن البراهين التي تثبت اتحاد العاقل بالمعقول أن العلم من الأعراض، وقد ثبت في محله كون العرض عين موضوعه، فكيف يستدل على اتحاد العرض بالموضوع باتحاد العاقل بالمعقول مع أن الثاني قد بني على الأول؟ وهذا إشكال وارد على مثل السيد عن الشيخ الزنوزي قدس الله نفسه، إلا أن يقيم البرهان لإثبات هذا المطلب بنحو آخر. وطبعا يوجد براهين أخرى على اتحاد العاقل والمعقول من قبيل مسلك التضايف الذي أشكل عليه المحقق السبزواري، أو بتقريب آخر يمكن أن يذكر في محله. وبالجملة بناء على اتحاد العاقل والمعقول وكون المعقول عين العرض في المقام. إذا أثبتنا اتحاد العاقل بما هو موضوع بالمعقول بما هو عرض، أمكن تعميم هذا الاتحاد لسائر الأعراض، وهذا لا بأس به. وقد ذكر الزنوزي قدس الله نفسه في ضمن تفصيله وبيانه أن المقصود اتحاد ماهية العاقل من جهة وماهية المعقول من جهة أخرى في وجود ينسب إلى ماهية العاقل بالذات وإلى ماهية المعقول بالعرض، وهذا الاتحاد لا يوجب صدق عنوان ماهية المعقول على وجود العاقل. فلا يصح أن يقال عن الإنسان إذا تعقل الفرس أنه فرس بنحو الحمل الشائع، وذلك لأن هذا الاتحاد ليس إلا بين ماهية العاقل وماهية المعقول في ظرف تعقلها وتقررها الماهوي، وليس هذا ملاك صدق الحمل الشائع. فلما كانت لما كان الوجود منسوبا إلى ماهية العاقل بالذات، كان ذلك مانعا من صدق عنوان ماهية المعقول على الموضوع العاقل. فإن ملاك الحمل الشائع هو الصدق في الوجود الخارجي لا في الوجود الذهني. ولكن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه الإنصاف أن فيه إشكالا، وذلك لأنهم قد ذكروا في مبحث اتحاد العاقل والمعقول أن عندنا ستة أمور: ماهية العاقل ووجوده، وماهية المعقول ووجوده المعقول بالذات، وماهية المعقول بالعرض ووجود المعقول بالعرض، وهذان الأخيران لا ينبغي أن يتوهم اتحاد العاقل بهما أبدا، وإنما الكلام في المعقول بالذات وجودا وماهية. وقد ذكروا أن الاتحاد ليس بين ماهية العاقل وماهية المعقول بالذات، ولا بين ماهية العاقل ووجود المعقول بالذات، بل الاتحاد بين وجود العاقل ووجود المعقول بالذات. وبذلك يتبين سر عدم حمل ماهية المعقول بالذات على وجود العاقل، لأن الاتحاد ليس بين وجود العاقل وماهية المعقول، بل بين وجود العاقل ووجود المعقول بالذات، هذا هو الاتحاد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يوجد عندنا ثلاثة صور للاتحاد أو ثلاثة موارد للاتحاد. الأول اتحاد المادة والصورة أو التركب بين المادة والصورة، الذي اختلف في شأنه أنه على نحو الاتحاد أو على نحو الانضمام. الثاني التركب من الموضوع والعرض، وهو محل البحث. الثالث هو الارتباط الخاص بين العلة والمعلول بناء على اتحاد الحقيقة والرقيقة، فإنه بناء على هذا الاتحاد يكون هناك ارتباط خاص بين وجود العلة ووجود المعلول، بحيث يكون وجود المعلول مرتبة دانية لوجود العلة، لأن حقيقة المعلول أنه ربط وارتباط وفقر وافتقار وقيام مع أنه قائم بالذات. فبين هذه الموارد الثلاثة جهة اشتراك بناء على اتحاد العرض بالموضوع، وجهة الاشتراك هي كون المرتبة الضعيفة قائمة بالمرتبة القوية، ومقتضى قيامها عدم استقلالها، فالمادة قائمة بالصورة وليست مستقلة، والعرض قائم بالموضوع وليس مستقلا عن الموضوع، والرقيقة قائمة بالحقيقة وليست مستقلة عنها، ومقتضى عدم استقلالها أن وجود هذه المرتبة ليس مباينا لوجود تلك المرتبة. فهذه جهة اشتراك بين هذه الموارد الثلاثة. وطبعا هناك جهة امتياز، فإن المعلول ممتاز عن العلة ذاتا، ومقتضى امتيازه الذاتي اختصاصه بوجود نفسي خاص، وإن كان هذا الوجود النفسي من جهة وجودا ربطيا أو رابطا أو مرتبطا بالذات من جهة أخرى. بخلاف العراض فإنه ليس له وجود في نفسه ممتاز عن وجود موضوعه، بل وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه. والمادة أيضا ليست مستقلة بحيث يكون لها وجود منحاز. فكأن المعلول يمتاز عن العرض من جهة والمادة من جهة أخرى بأن له امتيازا ولو في الظاهر بحسب النظرة السطحية عن العلة. وأقصد بهذا الامتياز أن وجوده يترتب عليه أثره الخاص الذي ينسب إليه بما هو ما هو، لا بما هو مرتبط بمعلوله. الآن هذا المصحح أو هذا المنسوب كيف يكون منسوبا إلى ما هو ربط ماحض؟ هذا بحث آخر، لكن من الواضح أن المادة لا تترتب عليها آثارها بمعزل عن الصورة، وكذلك العرض لا يترتب عليه آثاره بمعزل عن الموضوع، بخلاف المعلول فإن آثاره تنسب إليه بمعزل، وأقصد بالمعزل ما العازل في مرتبة النسبة، فإن الفعل ينسب إلى المخلوق لا إلى الخالق كما في مقام الثواب والعقاب، أو كما في مقام مثلا الأمور التي لا تناسب جهة الوجوب كالكثرة والوحدة الجنسية وسائر الوحدات غير الحقة والحقيقية مثلا. نوعا هناك نوع اشتراك واختلاف بين العلة والمعلول من جهة، وبين المادة والصورة والعرض والموضوع من جهة أخرى. يبقى عندنا العاقل والمعقول. ما هي النسبة بين العاقل والمعقول؟ السبزواري رحمه الله تعالى يحمل النسبة بين العاقل والمعقول على المادة والصورة، فيقول أن نسبة العاقل إلى المعقول، بل نسبة المعقول إلى العاقل هي نسبة الصورة إلى المادة. فكما أن المادة تتصور بالصورة المفاضة عليها، كذلك العاقل يتصور بصورة المعقول، بمعنى أن العاقل بعد أن يكتسب العقل والعلم تصبح له صورة أوسع، ينتزع من تلك الصورة مفهوم المعقول. فكأن ماهية المعقول أو وجود المعقول بناء على ما هو الصحيح في بيان كيفية الاتحاد يصبح من حدود فعلية وجود العاقل. العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى على العكس من ذلك، كما يصرح بذلك الشهيد المطهري في شرحه للأسفار، يقول إن العلامة الطباطبائي، وهذا أيضا ظاهر حاشيته، يرى أن نسبة المعقول إلى العاقل نسبة العرض إلى الموضوع. ولذلك قلنا أن العلامة الطباطبائي كما هو صريح النهاية يستدل على اتحاد العاقل والمعقول باتحاد العرض بالموضوع، وهذا الاستدلال لا يصح إلا إذا كانت صورة العاقل موضوعا لصورة المعقول. لكن للعلامة الطباطبائي في بعض المواضع عبارة، الإنصاف أنه فاتني، أنا تفحصت عنها في الوقت الضيق بمقدار الوسع ولم أعثر عليها، لكنها في بالي، الذي يذكره أن السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى يرى أن نسبة المعقول إلى العاقل ليست كنسبة العرض إلى الموضوع من جميع الجهات، وليست كنسبة الصورة إلى المادة من جميع الجهات، بل هي أشبه ما تكون بما بين العلة والمعلول. فكما أن وجود المعلول ينسب إلى ماهية المعلول، كذلك صورة المعقول ينسب إليها عند تعلق العلم بها وجود خاص بها في مرتبة العلم. وفي مقابل هذا الوجود وجود منسوب إلى ذات العالم، والنسبة بين هذين الوجودين نسبة رقيقة إلى الحقيقة. فليست صورة المعقول لا ماهية ولا وجودا، عرضا من جميع الجهات، أقصد نفي المشابهة من جميع الجهات لا نفي المشابهة، فهي مثل العرض. فالسيد العلامة يرى أن العلم من الأعراض، مع أنه في مورد آخر يقول أن العلم نحو من الوجود، لكن بنى اتحاد العاقل بالمعقول على مسألة اتحاد العرض بالموضوع، باعتبار أن قيام صورة المعقول بصورة العاقل هو هذا القيام، قيام يكون وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه. وبالتالي كما يكون للمعلول وجود قائم بذات العلة، كذلك يكون للمعقول وجود قائم بذات العاقل، وكما أن المعلول من أطوار العلة كذلك المعقول من أطوار العاقل. هذا الأمر يعني أن النسبة ليست كنسبة المادة والصورة، وليست كنسبة العرض والموضوع من جميع الجهات، بل هي كنسبة العرض بالموضوع من جهة الاختصاص الناعت الذي يفسر بكون وجود الشيء في نفسه عين وجوده لموضوعه. هذا المطلب متين لكن يحتاج إلى تنقيح جهة واحدة، وهي أن السيد الطباطبائي يقول قدس الله نفسه أن كل مجرد فهو عاقل لذاته، ويستثنى من ذلك ما يكون قائما بغيره، فيقول أن أعراض المجردات ليست عاقلة لذاتها لأن وجوداتها لموضوعاتها، والبرهان مختص بما وجوده لنفسه. وبالتالي يكون الإشكال هو أننا إما أن نقول أن صورة المعقول موجودة لموضوعها فقط، وبالتالي تكون عارضا للموضوع لا موجودا مستقلا، وإما أن تكون موجودة كوجود المعلول فينبغي أن تكون عاقلة لنفسها. البرهان الذي أقامه صدر المتألهين لإثبات اتحاد العاقل بالمعقول مبني على أن الصورة المعقولة عاقلة، وحيث إنها موجودة لذات العاقل فالعاقل هو عين المعقول، وذلك البرهان لا يستقيم إلا إذا قلنا بأن وجود المعقول لنفسه بناء على استثناء صاحب العلامة رحمه الله تعالى. فالعلامة الطباطبائي يقول أن أعراض المجردات ليست عاقلة لنفسها لأن وجوداتها لموضوعاتها، والصدر المتألهين يقول الصورة المعقولة معقولة في نفسها بقطع النظر عن غيرها، إذن لابد أن تكون عاقلة لنفسها، لأن المفروض أنها معقولة مع قطع النظر عن غيرها، فلا عاقلة إلا ذاتها وإلا لم تكن معقولة. إذن هذا بناء على استثناء العلامة يقتضي أن يكون وجودها لنفسها، وهي في نفس الوقت موجودة للعاقل. ولا يستقيم هذا إلا إذا قلنا بأن نسبتها إلى العاقل نسبة رقيقة إلى الحقيقة. ومن الواضح أن كون النسبة نسبة رقيقة إلى الحقيقة لا ينافي أن يكون العلم عرضا، وذلك لأن العروض شأن الوجود كما يصرح به الزنوزي وأمثاله، فإن العروض ليس مأخوذا في ماهية العارض وإنما هو خصوصية وجوده. فحيث إن الممكن العلم زائد على ذاته، إذن لا بأس أن يقال بأن هذا العلم مع أنه موجود مستقل إلا أنه عارض على ذات العاقل، وبالتالي يكون الجمع بين الكلمات مقتضيا أن يكون العلم عبارة عن شمول سعة وجود العالم لوجود المعلوم، وبالتالي يكون وجود المعلوم رقيقة لحقيقة وجود العالم، والعروض باعتبار الزيادة بين مرتبة الذات ومرتبة العارض. وليست نسبة المعقول إلى العاقل نسبة المادة إلى الصورة كما قد يقتضيه كلام السبزواري على الله مقامه، وإن أمكن تأويله، لكن ظاهر عبارته لا يتناسب مع واقع الحال. وليس ذلك أيضا بنحو العروض الخالص، وذلك لأن للمعقول وجودا حقيقيا. لماذا نقول هذا؟ لأنهم ذكروا أن العروض خصوصية في وجود ماهية العارض أو ماهية العرض، فالعرض لا يتقوم بموضوعه ذاتا وإنما يتقوم به وجودا، فوجود العارض أو وجود العرض قائم بوجود الموضوع، لكن ماهيته ليست متقومة بموضوعه. أقول إنصافا هذا الكلام يحتاج إلى تأمل. لما؟ لأننا لو تأملنا في السواد فسنجد أن السواد يعرف مثلا بأنه ماهية إذا وجدت وجدت في موضوع، وبما أنها من الكيف والكيف ماهية لا يقبل القسمة ولا النسبة وهو سواد فهو عبارة عن كيف قابض للبصر، سنجد أننا لو تأملنا في ماهية اللون السواد الخاص فسنجد أن ماهيته عبارة عن كون الثوب مثلا بحيث يكون قابضا للبصر، إذ لا ماهية للون إلا هذا. وبالجملة فلا يمكن الإحاطة بماهية العرض بقطع النظر عن موضوعه تماما. لا معنى للقول بأن العرض عبارة عن ماهية مستقلة في مقام التصور عن الموضوع. ما هو السواد؟ هو كون الجسم بحيث يكون قابضا للبصر. ما هو الطول؟ هو كون امتداد الجسم بحيث يكون كذا وكذا. ما هو العرض؟ هو كون الجسم بحيث يكون امتداده كذا وكذا. ما هي الإضافة؟ هي كون شيء بحيث يكون كذا وكذا. دائما الأعراض هي حيثيات في الموضوعات، وعندما يتطرق الفقهاء إلى الهيئة وأن لها مالية أو ليس لها مالية، ويقولون أن الهيئة توجب الزيادة في المالية لكن ليست لها مالية، يقولون أنها لا استقلال لها عن موضوعها. ومن الواضح أن هذا أي عدم الاستقلال ليس بلحاظ الوجود بل حتى المفهوم، فإن الهيئة ليست إلا عبارة عن تخصص كون الشيء بخصوصية، هذه هي الهيئة. مثلا هيئة القيام عبارة عن تخصص الجسم بما يقابل الانحناء بخصوصية خاصة، بما يقابل الاستقامة. الاستقامة هيئة خاصة في الجسم، اللين هيئة خاصة في الجسم، الرطوبة هيئة خاصة في الجسم، وهكذا سائر الأعراض. فإذا كانت ماهية الأعراض هكذا فكيف يقال أن الماهية لا تتقوم بموضوعها؟ نعم، لا نريد أن نقول أن ذات الموضوع داخلة في قوام العرض قيدا وتقيدا، بل نريد أن نقول أن الموضوع مقوم للعرض تقيدا لا قيدا، فيكون ماهية العرض متقومة بالموضوع على حد تقوم مفهوم القوس بالدائرة، حيث يقولون أن الدائرة مأخوذة في حد القوس مع خروج ذات الدائرة عن ماهية القوس. والمقصود بذلك أن مفهوم القوس لا يعرف إلا بمعرفة الدائرة، لأنك تقول القوس مثلا نصف سطح الدائرة، لابد من أخذ مفهوم القوس. وهذا أيضا ما يذكر في الذات ببعض معانيه، ما يكون مأخوذا في قوام موضوعه. زين، فالقاصد أو محموله كما يقال في الفطوس والأنف، فإن الفطوسة هيئة في الأنف، والقوس هيئة في الدائرة مثلا أو جزء من الدائرة وهكذا. وهذا يقتضي أن يكون العرض متقوما بموضوعه مفهوما ووجودا، وتقومه في وجوده لا خلاف فيه، وتقومه في مفهومه أيضا ينبغي أن يجزم به بملاحظة ما ذكرناه. فإن قلت إذن لا يكون مفهوم العرض ماهية حقيقية، قلت الصحيح هو أن العرض مفهوم منتزع من وجود الجوهر، ثم ينتزع من هذا المفهوم مفهوم آخر، فيقال عن ذلك المفهوم أنه مفهوم عرضي. والقول بأن ماهيات الأعراض بسائط خارجية يناسب هذا المعنى، فقد التزموا بأن الأعراض بسائط في الخارج، والحال أن العرض مركب من جنس وفاصل. فلو كانت ماهية العرض بناء على أصالة الماهية متحققة في الخارج، فلا بد من تحقق جنسها وفصلها، وبساطتها في الخارج لا تنافي بساطة زيد في الخارج، لأن زيدا في الخارج واحد وليس كثير. فكما أن زيدا بسيط من جهة وكثير من جهة أخرى، كذلك العرض ينبغي أن يكون بسيطا في الخارج وكثيرا في الخارج، مع أنهم لا يقولون بذلك، بل يقولون أن زيدا كثير لأن جنسه موجود وفصله موجود، وإن كان جنسه عين فصله، لكن الاختلاف بينهما باعتبار أن الجنس مأخوذ من المادة والفصل مأخوذ من الصورة، والفصل والصورة بينهما اختلاف ما في الخارج. أما العرض فقالوا أنه بسيط لأن جنسه في الخارج عين فصله، والمفروض أنه لا مادة له إلا موضوعه. قلت كيف يكون له جنس وليس له مادة؟ والقول بأن موضوعه مادته يستلزم أن يكون لجنسه ارتباط بمادته، لأن الجنس مأخوذ من المادة، وهذا هو الحق. فإنك لو قطعت النظر عن مطلق الجسم لم تتصور اللون، ودعوى أن أجناس الأعراض مأخوذة من اشتراكاتها لا يدفع الإشكال، لأن جهة الاشتراك في الأعراض ما هي؟ الموضوع. لأنك إذا قطعت النظر عن الموضوع لم تجد عرضا عين عرض آخر. فمثلا السواد هنا لا يشترك مع السواد هناك إلا في حيثية الجسمية، ولو قطعت النظر لم يبقى عندنا إلا هذا السواد وهذا السواد، وليس بينهما اشتراك. فالجنس في الواقع مأخوذ من الموضوع، والأصل في الأعراض المفاهيم الانتزاعية التي يعاد النظر إليها فتصبح ماهيات عرضية. فالأصل هو الأسود للسواد، والطول للطويل، عفوا الطويل للطول، لكن لما كان الطول عين الطويل إلا بالاعتبار، كان النظر إلى الطويل بهذا الاعتبار موجبا للإحاطة بمفهوم الطول. وهذا لعله أقرب إلى التحقيق الذي أميل إليه، والله العالم، أن ماهية العرض تتقوم بالموضوع، بمعنى أنه لا يمكن للعقل أن يتصور العرض بقطع النظر عن موضوعه تماما. وأقصد بذلك جنس الموضوع، لا أقصد شخص الموضوع. فمثلا اللون لا يتعقل من دون متلون، فاللون هو كون الشيء بحيث يكون كذا وكذا. إن قلت لو كانت ماهية العرض متقومة بالموضوع لم يعقل الشك في الشيء أنه عرض أو جوهر، لأن تعقل العرض بتعقل موضوعه والذات لا يمكن أن يشك فيه. فإذا أدركنا شيئا أدركنا ذاتياته لا محالة، ولو بهذا المقدار من الذاتيات. فمثلا لا يمكن أن يتصور قوس الدائرة ما لم تتعقل الدائرة، ولا يمكن أن يتصور الفطوس من دون أن يتعقل الأنف، وهكذا. فكيف نشك في شيء أنه عرض أو لا؟ كما قد نشك في القدرة أنها عرض أو لا، الإرادة أنها عرض أو لا، العلم أنه عرض أو لا. قلت الشك ليس في العرض بعد أن تعقلنا كونه عرضا أو تعقلنا ماهيته العرضية، بل الشك كان قبل أن نلتفت إلى عرضيته، لأننا أدركنا أولا الكون المتحيث والكون المتخصص. مثلا نحن أدركنا الطويل، ولكننا بعد ذلك شككنا أن هذا الطويل أمر جوهري أو عرض من الأعراض، كما وقع البحث في المادة الأولى، عفوا في الصورة الجسمية، أن الصورة الجسمية جوهر أو ليست جوهرا. هناك لما أرادوا التمييز بين الأبعاد الثلاثة وبين الصورة الجسمية، زين، بيّنوا لنا أن المقصود بالصورة الجسمية نفس الاتصال ونفس الامتداد من دون ملاحظة المقادير. فالجسم المقداري هذا لا يمتاز عن الجسم في نفسه إلا بالاعتبار. فعندما نقول أن الشك يقع في العرضية أو في الجوهرية، نحن نلاحظ الجسم بما له من خصوصية، نشك في هذا الجسم المخصوص والمتخصص أنه عرض أو جوهر. أما إذا لاحظنا هذه الخصوصيات، أي كون الجسم متحيثا بها ومتخصصا بها، فلا نشك أن هذه الخصوصيات عرضية، لأن معنى تخصص الشيء بالشيء أن الخصوصية زائدة عليه، فلا يعقل وقوع الشك بعد ذلك في أنهما واحد أو اثنان، إذ قد أخذ في مفهومها أنه غير معروضه. فمثلا الطويل قد نشك أنه جوهر أو عرض، ولكن الطول لا نشك أنه جوهر أو عرض، لأن الطول عبارة عن كون الجسم بحيث يكون كذا وكذا. فالذي ينافي الشك في العرضية والجوهرية هو المفهوم العرضي، أما المفهوم الانتزاعي المتحد بالموضوع فيمكن أن يقع الشك فيه أنه مستقل أو أن له موضوعا، وذلك لأنه متحد بموضوعه. وهذا هو الذي ذكرناه حيث قلنا أن العرض واقعا ليس إلا خصوصية في الموضوع، وإذا كان خصوصية في الموضوع فقد يدرك العاقل الموضوع بخصوصيته، وقد يدرك العاقل الخصوصية في الموضوع، والثاني يلازم العرضية مفهوما، وأما الأول فلا يلازم العرضية مفهوما. ولذلك قد نعرف الإنسان بأنه ناطق، ونأخذ مفهوم المشتق في ماهيته، مع أن المقصود بذلك الإشارة إلى الذات، وهذا ما يعبر عنه بالنفس الناطقة. فالقصد أن العرض واقعا لو تأملنا في مفهومه سنجد أنه متقوم بموضوعه في مقام تقرره الماهوي، وليس خصوصية منعزلة. فالقول بأن العرض ماهيته تباين ماهية موضوعه إنصافا أمر غير مقبول، وإذا لم يكن للعرض ماهية مباينة فلا معنى للشك في اتحاد العرض بالموضوع، إذ ليس العرض إلا نحو وجود الموضوع. فعندما نقول أن الجسم طويل فنحن نتكلم عن خصوصية الوجود، وأنه هذا الوجود المتقدر بهذا القدر، لا ذلك الوجود، أو ليس الوجود المتقدر بغير هذا القدر. هذا هو المفهوم والمعقول من ماهية الجسم الطويل مثلا. وبالتالي يكون الحكم باتحاد العرض بالموضوع غير متوقف إلا على إدراك طرفي القضية، أي إذا أدركنا العرض وأدركنا الموضوع عرفنا أن العرض متحد بموضوعه. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. حاضرة، أسألكم الدعاء.